الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب ما يدعى به للمريض، وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال: يقول الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال الله تعالى: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله تعالى: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فهذا حديث عظيم في ذكر الله جل وعلا. وتأمل كيف قال في آخر الحديث: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. فينبغي على المريض وهو في مرضه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا حتى يختم له بالخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والمريض لا يدري متى يأتيه أجله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلى المريض أن يحسن الظن بالله ويرجو عافيته، لكن في الوقت نفسه لا يدري، لعل يكون هذا المرض هو مرض موته وهو لا يشعر. فعليه أن يكثر من ذكر الله تعالى، فتتحول غرفة المستشفى إلى محراب العبادة بالنسبة للمريض، فينشغل بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. يصلي إيماء ولو كان لا يستطيع أن يقوم، يصلي إيماء ويستغل وقته ويستغرقه في طاعة الله وذكر الله تعالى، حتى إذا جاءه الموت يختم له بالخاتمة الحسنة وهو يكثر من ذكر الله تعالى. ويدخل في هذا الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا هذا من أعظم ما ينبغي أن يذكر به المريض، أن يذكر بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. وهذا الذكر كله توحيد وتهليل لله جل وعلا، وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك هنا في كل جملة هذه الجمل مصدرة بلا إله إلا الله. فإذا قال هذه الكلمات في مرضه ثم مات في هذا المرض لم تطعمه النار، لا يدخل النار ولا تمسه النار أبدا، فيكون من أهل الجنة. وهذا الحديث حديث عظيم في ذكر الله تعالى، وكأنه بيان للحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وكما قال ربنا جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فتأمل في عظيم كرم الله علينا وبره وإحسانه بنا جل وعلا. ما تقول كلمة فيها ذكر لله إلا ويصدقك ربك. تقول لا إله إلا الله والله أكبر، الله تعالى يقول: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، تصديقا لك، تعظيما لذكر الله جل وعلا. فأي لحظة أجمل من هذه اللحظة وأنفس من هذه اللحظة؟ لا توجد لحظة في الدنيا أنفس ولا أغلى ولا أجمل ولا أعظم من هذه اللحظة التي يذكرك الله تعالى فيها ويصدقك فيها. فلهج بذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ليكن هذا هو شغلك الشاغل في حياتك كلها، لا تفتر عن ذكر الله، كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا المؤمن الذي تعلق قلبه بالله، امتلأ بمحبة الله، لا يستطيع أن يسكت عن ذكر محبوبه جل وعلا. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فتأمل في هذه الكلمات العظيمات، لا إله إلا الله والله أكبر. الله يقول لا إله إلا أنا وأنا أكبر. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله يصدقك. لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. إذا قلت لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يقول الله تعالى لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قلت لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. فما أجمل أن يستشعر العبد هذه المناجاة بينه وبين الله. يعني أنت ما تتكلم بكلمة فيها ذكر لله إلا ويجيبك الله جل وعلا. الله أكبر، هذا يجعل المسلم ما يشبع من ذكر الله في كل أوقاته. كما أنك إذا قمت تصلي تناجي ربك، تقرأ سورة الفاتحة، تقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، إذا قلت مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي، وفي الرواية الأخرى فوض إلي عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يكفي والله أن تستشعر هذا الحديث وأنت تصلي وتقرأ الفاتحة. لو ما قام في قلبك معنى من معاني الفاتحة إلا هذه المناجاة، والله تشعر بحياة في قلبك وبلذة في عبادتك، تشعر بحقيقة العبودية وأنك تناجي ربك حقيقة، ليس كالذي يصلي وكأنه يعيش في عالم آخر، يعيش مع الدنيا ويفكر في الشهوات وفي المشكلات وفي وظيفته وفي سوقه وفي أهله، منقطع عن الله. أي صلاة هذه؟ الصلاة الحقيقية هي التي يناجي فيها العبد ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. يعني حصر حقيقة الصلاة في المناجاة، فإنما يناجي ربه. فالذي يستشعر هذه المناجاة في صلاته يخشع فيها، يتلذذ بها، وتكون حقا صلاة خاشعة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يجد أثرها في حياته، في خشوعه، في أخلاقه، في تعاملاته، وتزيده إيمانا، لأن قلب حي يناجي فيها ربه جل وعلا. وهكذا في باقي أذكارك مع الله، استشعر هذه المناجاة في كل ذكر تذكر الله به، حتى لو ما جاء نص، لأن هذه النصوص جاءت على سبيل العموم وعلى سبيل التعيين في بعض الصور، فهذا يدل على أن العبد ما يتكلم من كلمة فيها دعاء لله أو فيها ذكر لله إلا والله يجيبه. يعني الآن إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر، الله يجيبه. طيب هل إذا قال لا إله الله والحمد لله الله ما يجيبه لأن ما ورد في الحديث؟ لا، هذا على سبيل التمثيل. فاستشعر، فاذكروني أذكركم مطلقا، فهذا أمر عظيم جدا. ولذلك المسلم عليه أن يعيش مع الله تعالى حقا في عبادته، في أذكاره، يشعر حقا أنه يدعو الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحي الحياة الكاملة، يعني يسمعك ويراك ويعلم حالك ويجيبك. أما الذي يدعو ولا يستشعر أن إلهه يجيبه، كأنه لا يعبد الحي القيوم حقا. لماذا الإنسان لا يلجأ إلى غير الله؟ لأنهم أموات غير أحياء، لأنهم أصنام لا يجيبون،
أنت تدعو الحي الذي يجيبك يسمعك، فكيف لا تستشعر إجابته لك؟ فإذا عاش المسلم بهذا القلب يعيش في عالم آخر في العبودية حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت تعبد كأنك تراه فأيضا تعبد كأنك تسمعه، تسمع إجابته إذا ذكرته، إذا تلوت كلامه. ولذلك بعض السلف كان يقول: قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة لما استشعر أن هذا القرآن كلام الله، والله يكلمه بهذا، كأنك تسمع كلام الله حقا من الله وأنت تجيبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع القرآن ويتفاعل مع هذه المناجاة. ما يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح الله، ما يمر بآية فيها سؤال إلا سأل الله، لأنه يشعر بقربه من الله وشوقا للقاء الله، فيناجيه ويدعوه وهو يقرأ كلامه جل وعلا. وهكذا في الأذكار، فما أجمل أن يستشعر العبد أنه يناجي ربه في كل كلمة يقولها، وكأنه هكذا يسكت هنيهة ينتظر فيها جواب ربه جل وعلا. كلما ذكر الله يستشعر أن الله يقول له كلمة تناسب ذكره. نعم، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم كررت المحامد وهذا هو الثناء، فيقول أثنى علي عبدي، وهكذا. فالله تعالى يجيبك دائما. ولذلك يقوم في قلبي في التحيات أن المسلم إذا جلس في آخر الصلاة يحيي ربه جل وعلا. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما يليق بالله، قال: لا تقول السلام على الله. لماذا؟ قال: فإن الله هو السلام. كيف تقول السلام على الله؟ أنت عندما تقول السلام عليكم كما مر معنا في أبواب السلام، هذه دعوة لمن يحتاج إلى السلامة، تسلم على المخلوق لأنه ناقص يحتاج إلى السلامة من المصائب والشرور والآثام والمعاصي. أما الرب جل وعلا فهو الكامل، هو السلام، ومنه السلام، هو الذي يسلم عباده جل وعلا. فلا يليق أن تقول السلام على الله. لكن الصحابة رضي الله عنهم من فقههم أنهم علموا أنهم قبل أن ينصرفوا من الصلاة لابد أن يحيوا الله، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التحية اللائقة بالله، قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. طيب بالله عليك، أتظن أنك عندما تحيي ربك وتقول تقول التحيات لله والصلوات والطيبات أن الله لا يجيبك؟ ما تدري كيف تكون إجابة الله وأنت جالس وخاشع متأدب بين يدي ربك في نهاية صلاتك، وقد أجابك وأنت قائم، أفلا يجيبك وقد أكرمك وأجلسك بين يديه وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ لا تدري، لعل الله يقول لك: وعليك السلام يا عبدي، ورحمتي وبركاتي عليك يا عبدي، وأنت لا تشعر. فالمقصود أن تحرك قلبك مع مناجاة الله، يصبح كل كلام بينك وبين الله فيه تفاعل، فيه حياة قلب، فيه شعور بأن الله يكلمك. ما أجمل هذه الصفة من صفات الله، أن الله يكلم من شاء من عباده. فهذا أمر عظيم جدا إذا استشعره العبد. من صلى علي صلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يعني الله يصلي عليك، يثني عليك في الملأ الأعلى. إذن كل كلمة في الحقيقة، كل ذكر تقوله فالله تعالى يتكلم حقيقة ويجيبك بما يناسب هذا الذكر. هذا باب عظيم من أبواب العبودية في هذه الحياة. من فتح لهذا الباب وأيقظ الله قلبه في كل كلمة يقولها من ذكر الله، يستشعر فيها مناجاة الله ويستشعر فيها جواب الله له، يعيش في عالم آخر في كل أحواله. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعل فيها اليقين بقربه جل وعلا. وجواب الله تعالى لك أعظم وأجل وأكبر من دعائك أنت وذكرك أنت، كما قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. من معاني هذه الآية كما ثبت عن بعض السلف رحمهم الله، قالوا: ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لربه. يعني أنت ممكن تتكلم بكلمة لكن الله تعالى يثني عليك ويجيبك بجواب أعظم: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فربنا كريم رحيم جل وعلا. فعلينا أن نعرف هذه الحقيقة في حياتنا وأن نستشعرها دائما في صلواتنا، في أذكارنا، في تلاوتنا لكلام ربنا. عسى الله تعالى أن يحيي قلوبنا وأن يوقظها لهذا المعنى اللطيف، وأن يفتح هذا الباب، باب المناجاة في قلوبنا. ثم نختم بهذا الباب، باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. فهذا من حب الصحابة رضي الله عنهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وقد اشتد عليه المرض ولم يستطع أن يخرج فيصلي بالناس، فأهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، ويريدون أن يتعرفوا على حال نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول ما خرج من عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلقاه الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا، يعني معافى، أفاق من المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي قبض فيه، في يوم الاثنين، أحس في بداية اليوم بنشاط وخفة، حتى كشف ستر حجرته الشريفة، والصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة الفجر، يأمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما كشف الستر فتن الصحابة رضي الله عنهم عندما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وهم يصلون، فهم أبو بكر أن يرجع. وحتى وصف أنس رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف في بهائه وجماله وبياضه، واستبشروا بأنه قد عوفي من مرضه. ثم أشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ورد ستر الحجرة، والصحابة رضي الله عنهم استبشروا، حتى أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى منزله بالسنح بعيدا عن المسجد النبوي، يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير. ثم توفي في ضحى ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم. فهكذا الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بالسؤال عن حاله صلى الله عليه وسلم من حبهم. كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصبح بحمد الله بارئا. فيستحب السؤال عن المريض، إذا لم تستطع أن تصل إلى المريض يستحب أن تسأل عن حاله، تسأل أهله أو الأطباء الذين عنده. واليوم الحمد لله الله يسر لنا وسائل الاتصال، يمكنك أن تتصل بالمريض إذا ما استطعت أن تصل إليه أو أن تزوره لبعد المكان أو ضيق الوقت مثلا، فلا أقل من أن تتصل عليه، فقد يفرح ويستبشر بهذا الاتصال وتسليه وتذكره بالله وبالأجر عند الله. فهذا الحديث أصل للاتصال الهاتفي بالمريض في زماننا. سبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وكلها خير، حتى المسائل المعاصرة الحادثة قد تجدها في سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا هكذا يستحب السؤال عن حال المريض، حتى لو كنت بعيدا عنه تسأل أهله أو تتصل به، وبذلك يكتب لك الأجر إن شاء الله. لا تدري، لعل الله تعالى يعلم النية التي في قلبك، أنك تريد أن تزور لكن ما تمكنت لشدة الأمر، خاصة في زماننا أحيانا يكون المستشفى بعيدا والزحام شديدا، فيعلم الله أنك تريد أن تزوره، فما تدري، فضل الله واسع، لعل الله يكتب لك أجر زيارة المريض بهذا الاتصال. فنسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يرحم المستضعفين في كل مكان، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الخير في كل مكان. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.